في العادة، عندما نفكر في الطب أو الصحة بشكل عام، نميل دائما إلى تخيل معادلات رياضية دقيقة جدا. يعني الأمر يبدو وكأنه هندسة واضحة المعالم.
صحيح، تنكسر ذراع المرء فيقف الطبيب أمام صورة الأشعة السينية ويقول بثقة: هنا الخلل وسنقوم بإصلاحه.
بالضبط، نحن نحب هذه الثنائية الواضحة. المريض إما سليم أو مصاب، والدواء إما فعال أو غير فعال.
وهذا طبيعي جداً، لأن الدماغ البشري يعشق التصنيفات الواضحة. إنها تمنحه شعوراً بالسيطرة. فكرة أن هناك حبة دواء سحرية تحل المشكلة ببساطة هي فكرة مريحة جداً.
طيب، لكن بمجرد أن نرفع الغطاء عن مشهد الرعاية الصحية اليوم، نكتشف فجأة أن جهاز الأشعة هذا لم يعد كافياً، بل إن الخطوط الفاصلة بين ما هو طب وما هو تسويق وما هو مجرد كوب قهوة نتناوله في الصباح أصبحت ضبابية لدرجة مربكة.
100%، نحن أمام شبكة معقدة جداً، ومحورها الأساسي هو الثقة والوهم.
وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في غوصنا العميق اليوم. خريطة طريقنا ستأخذنا في رحلة مذهلة لاستكشاف كيف تتغير حدود الصحة بناء على مصادرنا المتنوعة. سنبدأ من تحول نباتات تقليدية إلى أدوية عالمية، ثم ننتقل للمخاطر المختبئة في أطعمتنا وإعلاناتنا،
وسنصل أيضاً إلى هوس البشر بالكمال الجسدي عبر طرق خطيرة، لننتهي بسؤال جوهري حول من يحرس كل هذا، البشر أم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقرأ أعيننا؟
إذن دعينا نطلق شرارة البدايات من الطبيعة، وتحديداً من مفهوم الثقة فيما هو طبيعي.
نقطة انطلاق ممتازة. يعني لطالما كانت الطبيعة هي الصيدلية الأولى للبشرية، لكن كلمة الطبيعي اليوم لم تعد تعني بالضرورة آمن أو فعال.
إن لم تخضع لعدسة العلم الحديث. وهذا يقودنا مباشرة إلى النموذج المدهش الذي يحدث في المغرب. نتحدث هنا عن تصدير أول شحنة من مستخلصات القنب الطبي المغربي الحاصل على شهادة ممارسات التصنيع الجيد، أو ما يعرف بالGMP.
وهذا إنجاز تاريخي فعلاً. الشركات الفاعلة هنا هي كنفليكس المغرب للتوريد ومختبر سوثيما للمعالجة.
والمثير للانتباه أنهم لم يستوردوا بذوراً معدلة، بل استخدموا صنفاً محلياً بامتياز، وهي نبتة البلدية، ونجحوا في اختبارات التصدير لأوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا.
صحيح، وفي سياق موازن نرى نبتة أخرى تشهد نفس التحول، وهي الزعتر المشرقي. هذا المزيج من الأوريغانو والسمسم والسماق يتحول من مجرد تابل محلي إلى عنصر غذائي حديث يدمج في الوصفات الغربية.
الأمر يبدو وكأننا نأخذ الوصفة السرية للجدة وندخلها إلى مفاعل عالي التقنية. يعني نبتة البلدية تحصل على جواز سفر دبلوماسي صيدلاني. لكن هل نفقد الروح الثقافية لهذه النباتات؟
بصراحة لا. ما يجري هو تحول كيميائي يضيف قيمة هائلة. لكي نفهم أهمية شهادة الGMP، يجب أن ننظر إلى عشوائية الطبيعة.
كيف يعني عشوائية؟
في الحقل المفتوح، إذا قطفت ورقة قنب اليوم، قد تحتوي على نسبة 2% من المادة الفعالة. وإذا قطفت ورقة أخرى بعد أسبوعين من نفس الحقل، قد تقفز النسبة إلى 15%.
فهمت. إذن الطبيعة لا تقدم جرعات معيارية ثابتة.
بالضبط، وعندما نتحدث عن دواء لمريض يعاني من آلام مزمنة، لا يمكنك أن تقول له: خذ هذه القطرات وقد تكون خفيفة اليوم ومضاعفة غدا. هنا يتدخل معيار الGMP.
ليضمن الاستقرار.
نعم، نأخذ النبتة ونفككها لاستخلاص الجزيء الفعال بدقة، بحيث تكون كل قطرة سواء بيعت في أستراليا أو أوروبا مطابقة للأخرى.
واو، هذا يحول الفوضى البيولوجية الجميلة للطبيعة إلى استقرار كيميائي. سمع هذا يجعلني أدرك أننا نصدر قرونا من البحث المحلي بختم مختبري.
تماما، وهذا الانتقال يغير قواعد اللعبة الاقتصادية. العوائد والملكية الفكرية تبقى داخل البلد. إنه التجديد الحقيقي للسيادة الدوائية، كما هو الحال مع اكتشاف مضادات الأكسدة في الزعتر والسماق.
طيب، إذا كان معيار الGMP يمنحنا هذه الثقة، ماذا يحدث عندما تكون هذه الثقة غائبة تماماً في أشياء نستهلكها يومياً؟ ننتقل هنا إلى فخ الاستهلاك، وهناك قصة غريبة جدا في فرنسا.
تقصد أزمة القهوة؟
نعم، تم سحب منتج قهوة مطحونة إثيوبية من ماركة مونوبري جورميه من الأسواق بشكل عاجل. السبب ليس النكهة، بل سم فطري يدعى الأوكراتوكسين A.
هذه حالة تسلط الضوء على هشاشة السلسلة الغذائية العالمية.
لكن لحظة، نحن نشرب القهوة كل صباح، ونفترض أن التحميص بدرجات حرارة هائلة كفيل بقتل أي شيء. كيف ينجو السم في فنجان قهوتي؟
سؤال ممتاز. عندما نفكر في التلوث، يتبادر لذهننا البكتيريا التي تموت بالحرارة. لكن الأوكراتوكسين A ليس كائناً حياً.
ماذا يكون إذن؟
إنه مركب كيميائي استقلابي تنتجه فطريات تنمو على حبوب البن في بيئة رطبة قبل التحميص.
مهلاً، هل تقصدين أن الفطر نفسه قد يموت في المحمصة، لكن السم الذي تركه يبقى؟
للأسف، هذا هو المرعب في الأمر. التركيب الجزيئي لهذا السم مستقر حرارياً بشكل مذهل، حتى مع تحميص يتجاوز 200 درجة مئوية، الروابط الكيميائية لا تتفكك.
يا إلهي، وماذا يفعل داخل الجسم؟
لا يتأثر بأحماض المعدة، بل ينتقل ليستهدف الكلى. قد يتراكم مسبباً فشلاً كلوياً، وهو مصنف كعامل محتمل مسبب للسرطان. خطأ تخزين بسيط على بعد آلاف الكيلومترات يمكن أن يصل لمائدتك.
هذا يضع ثقتنا في السلاسل الغذائية تحت المجهر حقاً. لكن دعينا ننتقل إلى سموم من نوع آخر، السموم الإدراكية والتسويقية.
تقصد إعلانات شركات الأدوية؟
بالضبط. الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا فرضت رقوبات على شركتي نوفو نورديسك ولالي بسبب حملات لأدوية السمنة.
صحيح، وهي حملات انتشرت في كل مكان.
الإعلانات كانت تقول أشياء مثل قررت أن أتصرف من أجل صحتي، أو السمنة مرض خطير. بصراحة يجب أن أعترض هنا لفتح باب النقاش. أليست هذه رسائل توعية ممتازة؟
اعتراضك يبدو منطقيا من الخارج، وهو الزاوية التي تلعب عليها هذه الشركات. تبدو رسالة نبيلة، لكن داخليا هذا يعرف بتسويق الأمراض.
تسويق الأمراض؟ كيف ذلك؟
في فرنسا يمنع الإعلان المباشر للجمهور عن الأدوية التي تصرف بوصفة طبية لمنع خلق طلب استهلاكي. فماذا تفعل الشركات؟ تطلق حملات ضخمة تتحدث عن المرض ولا تذكر اسم الدواء.
إذن هي التفاف ذكي على القانون.
هو تلاعب نفسي. أدوية السمنة الحديثة لها آثار جانبية شديدة، ويجب أن توصف بتقييم طبي صارم. عندما تغمر الشركات محطات القطار بهذه العبارات، تخلق ضغطاً نفسياً.
يعني المستهلك يذهب للطبيب وهو مبرمج مسبقاً؟
100%، يضغط على طبيبه ليصف له ذلك الحل السريع. هذا يحول الدواء من قرار سريري دقيق إلى سلعة مدفوعة بالرغبة.
إنهم يزرعون الرغبة في اللاوعي. هذا الهوس بالحلول السريع يأخذنا لمحطتنا الثالثة، البحث عن الكمال الجسدي والتجميلي.
وهذا مجال مليء بالاختصارات الخطرة جداً.
نعم، نحن نشهد انتشاراً مخيفاً للممارسين المزيفين، أشخاص لا علاقة لهم بالطب يحقنون البوتوكس وحمض الهيالورونيك في شقق عادية. حوالي 40% من هذه العمليات في فرنسا تتم خارج الإطار الطبي.
منصات التواصل جعلت الأمر يبدو سهلاً كالذهاب لقص الشعر.
الأمر يبدو لي وكأنك تستأجر سباكاً غير مرخص لإجراء جراحة قلب مفتوح، فقط لأنه يملك أدوات معدنية.
تشبيه السباك دقيق جداً تشريحياً. الوجه ليس مجرد جلد، إنه شبكة معقدة من الشرايين والأوردة والأعصاب.
طيب، وما هو الخطر الفعلي؟ هل يقتصر الأمر على وجه غير متناسق؟
ليت الأمر يتوقف عند التناسق. حمض الهيالورونيك مادة هلامية كثيفة. إذا قام ممارس جاهل بحقنها داخل شريان صغير بدلاً من الأنسجة المحيطة، ستعمل كجلطة فورية.
تسد الشريان بالكامل؟
نعم، ينقطع الدم، مما يؤدي لنخر وموت الأنسجة. والأسوأ، إذا تحركت السدادة نحو العين، قد تسبب عمًا فوريًا ودائمًا.
عمى؟ معقول؟ بسبب حقنة تجميل؟
أكيد، الطبيب يدرس سنوات ليتجنب هذه الأوعية، ويعرف كيف يحقن مادة مذيبة فورًا إذا حدث خطأ. الممارس المزيف يملك الإبرة والجهل فقط.
هذا مرعب. إنه استعجال يتجاهل تماماً آليات عمل الجسد. وعلى النقيض من هذا الاستعجال، لفتت انتباهي طريقة رياضية تسمى giving.
طريقة giving؟ التناوب بين الجري والمشي.
بالضبط، لا يوجد دفع للجسد حتى الانهيار. هل هذا يعتبر تنازلاً عن الجهد؟
أبداً، هي عودة للعقلانية الفسيولوجية، ثقافة لا ألم لا نتيجة سيطرت طويلاً. لكن علمياً، الركض المتواصل يراكم حمض اللاكتيك في العضلات، مما يسبب الإرهاق والحرقة.
إذن فترات المشي في جيفينج ليست علامة ضعف؟
هي تكتيك بيولوجي ذكي. المشي النشط يبقي الشعيرات الدموية مفتوحة ويزيل حمض اللاكتيك بسرعة، ويمنح الميتوكوندريا مصانع الطاقة وقتاً لاستعادة الأكسجين.
يعني الإبطاء المؤقت هو أسرع طريق للوصول بلا إصابات؟
صحيح، إنها حكمة الاستدامة الجسدية.
يا لها من مفارقة بين إبرة تجميل مميتة ومشي هادئ مستدام. لكن وسط كل هذه الأطعمة الملوثة والممارسين المزيفين، من يقف كخط دفاع أول لحمايتنا؟
هذا ينقلنا إلى مسألة البنية التحتية البشرية.
نعم، وهنا نصل للجزء الأخير من نقاشنا. في المغرب هناك أزمة تبدو مهنية، لكنها في العمق أزمة أمن صحي. أطباء بيطريون، أساتذة باحثون، وعددهم 23 فقط على المستوى الوطني كله.
23 أستاذاً باحثاً فقط يتحملون عبء التكوين والبحث العلمي في معهد الحسن الثاني.
رقم صادم. عندما أسمع طبيباً بيطري، أتخيل علاج الحيوانات الأليفة.
وهذا مفهوم خاطئ وشائع. الطبيب البيطري هو حارس البوابة الرئيسي للصحة البشرية. علمياً، أكثر من 70% من الأمراض المعدية الناشئة التي تصيبنا هي حيوانية المنشأ.
مثل كورونا وإيبولا؟
بالضبط، إنفلونزا الطيور وغيرها، كلها بدأت هناك.
إذن هؤلاء 23 ليسوا مجرد معلمين، إنهم حراس الحدود الوبائي للبلد.
100%. إذا انهار هذا الخط بسبب نقص الكفاءات أو غياب الإنصاف، الفيروس والسم سيتجاوزان اللحم ليصلان لموائدنا. المراقبة تحتاج إلى بشر منصفين.
لكن المثير للسخرية أنه بينما نعاني من نقص العنصر البشري، تقفز التكنولوجيا للعب دور المنقذ. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ شبكية العين.
وهذه ثورة حقيقية، ليس لفحص النظر، بل لاكتشاف أمراض القلب قبل ظهورها بسنوات.
كيف يمكن للعين أن تفضح كل هذا؟
لأن شبكية العين هي المكان الوحيد في جسدنا حيث يمكن رؤية الأوعية الدموية مباشرة دون إحداث شق. إنها امتداد مباشر للجهاز العصبي والدورة الدموية.
طيب، وما الذي يراه الذكاء الاصطناعي ولا يراه طبيب العيون البشري؟
الطبيب يبحث عن أمراض كالمياه الزرقاء، لكن الذكاء الاصطناعي يحلل ملايين الصور ليلتقط تغيرات الميكروسكوبية مثل تمددات وعائية دقيقة جداً لا ترى بالعين المجردة.
واو، يعني يربط هذه التغيرات باحتمالية جلطة بعد 5 سنوات؟
بالضبط، يقرأ خريطتك الوعائية ليتنبأ بمستقبلك.
هذا مذهل ومرعب في آن واحد. نحن نعيش في مفارقة. تكنولوجيا تتنبأ بجلطة من عينيك، وفي نفس الوقت نعتمد على 23 أستاذاً بشرياً فقط لحمايتنا من أوبئة الغد.
التكنولوجيا مكملة، لكن الأساس البشرية لا غنى عنه.
وصلنا إلى نهاية هذا الغوص العميق، وكانت جولة غنية. بدأنا بجواز السفر الصيدلاني لنبتة البلدية والزعتر، وغصنا في سموم القهوة المستعصية وتسويق أدوية السمنة الخفي،
وفهمنا خطورة حقن التجميل المزيفة مقابل حكمة رياضة جيثينج.
نعم، وأخيرا التناقض بين نقص الكفاءات البيطرية وقدرات الذكاء الاصطناعي الخارقة. رسالتنا اليوم أن الصحة شبكة معقدة تتداخل فيها الكيمياء، الاقتصاد، التسويق والتكنولوجيا،
وقراراتنا اليومية البسيطة أيضا.
صحيح، وهنا أترككم مع فكرة ختامية تستحق التأمل. إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم قادراً على النظر لشبكية العين لمعرفة تاريخنا الطبي والتنبؤ بالخرف، فهل ستصبح أعيننا هي أعمق بياناتنا الشخصية حساسية؟
سؤال مخيف حقاً.
لنتخيل عالماً قد تضطر فيه لارتداء نظارات سوداء داكنة في الشارع، ليس لحماية عينيك من الشمس، بل لحماية هويتك البيولوجية وأسرارك الصحية من كاميرات المراقبة الذكية.
فكرة تجعلك تفكر مرتين قبل النظر لأي عدسة.
بالتأكيد، شيء يستحق التفكير في المرة القادمة التي تنظر فيها مباشرة إلى الكاميرا. شكرا لكم جميعا لمرافقتنا في هذه الجلسة التحليلية، وإلى لقاء قريب.